أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المورد الثالث وهو تعارض الاستصحابين عرضا، أي من ناحية وجود العلم الإجمالي في البين، وهو القسم الثالث من الأقسام التي ذكرناها، أنه إذا كان هناك علم إجمالي في البين علمنا بنجاسة أحد الإناءين، استصحاب الطهارة في هذا الإناء مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني يتعارضان ويتساقطان لوجود علم إجمالي بالنجاسة في البين. هذا القسم تقدم أن حكمه أنه لا يجري الاستصحابين أو الأصلين في أطراف العلم الإجمالي للتعارض بينهما وتساقطهما، كما لا يجري في أحدهما المعين لأنه ترجيح بغير مرجح، ولا يجري في الفرد المردد إذ لا وجود للفرد المردد، ولا دليل على التخير في البين، إذن فتخير أحدهما، لا دليل على ذلك، نتخير هذا الإناء ونجري فيه الاستصحاب ونترك الإناء الآخر، لا دليل على التخير في المقام. فحينئذ حكم هذا القسم والتعارض واضح لا إشكال فيه، لزوم المخالفة القطعية العملية القطعية بإجراء الأصلين في أطراف العلم الإجمالي، نجري الأصل في هذا الطرف ونستصحب الطهارة، ونجري الأصل في الطرف الآخر ونستصحب الطهارة، ونرتكبهما معا، يستلزم المخالفة العملية القطعية، وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في كلام الشيخ الأنصاري فيما ذكره الشيخ الأنصاري في المقام، حيث أنه تارة علل عدم جريان الاستصحاب والأصل في أطراف العلم الإجمالي بأنه يستلزم المخالفة العملية، وأن يجري الأصلان ويتساقطان حينئذ بالتعارض، وأخرى يعلل بمحذور ثبوتي، وهو أنه إذا أجرينا الأصل في أطراف العلم الإجمالي يستلزم مخالفة صدر دليل الاستصحاب مع ذيله، إذ ورد في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. فإنه لو أجرينا الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يستلزم مناقضة صدر هذا الدليل مع ذيله، وذلك لأنه صدر الدليل يدل على عدم النهي عن نقض اليقين بالشك أبدا ودائما، وهي سالبة كلية لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا واضح، سالبة نهي عن نقض اليقين بالشك على نحو السالبة الكلية. وما أما في ذيله ولكن تنقضه بيقين آخر، فحينئذ هذه موجبة جزئية، تنقضه بيقين آخر. المفروض في هذا المثال الذي ذكرناه أنه علم سابق بطهارة هذا الإناء وعلم سابق بطهارة هذا الإناء، ثم وقعت نجاسة في أحد الإناءين لا تنقض اليقين بالشك يشمله، حينئذ هذا الإناء شككنا في نجاسته لا تنقض اليقين بالشك يجري، لكن إذا أجرينا الأصل في هذا وأجرينا الأصل في هذا لا تنقض اليقين بالشك، يستلزم مخالفة قطعية عملية قطعية حينئذ، فنرتكبهما معا، فأين العلم بالنجاسة؟ أين ذهبت النجاسة هذه؟ فيستلزم مخالفة عملية قطعية، فنجري الأصل في طرفين لا تنقض اليقين بالشك يشمل أطراف العلم الإجمالي، وهناك يقين بالنجاسة ولكن تنقضه بيقين ويقين آخر، فهنا يقين بنجاسة أيضا، فعينئذ ننقض اليقين السابق بالطهارة بيقين بالنجاسة حينئذ، فحينئذ لا فرق في اليقين بين أن يكون يقينا تفصيليا أم يقينا إجماليا، فهنا
لا تنقضي اليقين بالشك يشمل كل طرف، إذ أن هذا الطرف مشكوك في نجاسته لا تنقض اليقين بالشك. ذيل الحديث لا، ولكن أنقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، إذ هناك يقين بالنجاسة في البين وهذه موجبة جزئية والسالبة الكلية تنتقض بموجبة جزئية. عرفتم ذلك ببحث المنطق؟ فيستلزم مناقضة الصدر مع ذيل الحديث. صدر الحديث هذا الطرف مشكوك في نجاسته لا تنقض اليقين بالشك، ذيل الحديث ولكن تنقضه بيقين، فإن هذا لا فرق فيه بين اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، فتنقضه يقين بالطهارة تنقضه بيقين بالنجاسة ولو كان هذه النجاسة إجمالية والعلم بالنجاسة إجماليا. هذا ما ذكره، ولذلك أورد عليه من أنه بناء على هذا إذا لم تستلزم في مورد مخالفة عملية بأن كان من القسم الرابع الذي ذكرناه سابقا، هناك لا يقين مخالفة عملية في البين، كما إذا أجرينا الأصل أصل في حينئذ في الطهارة والترخيص، حينئذ كان الأصل مجرى الطهارة والترخيص. في القسم الرابع ذكرنا أنه لو علمنا بطهارة كل إناء ثم وقعنا وعلمنا بنجاسة كل إناء، هذا هو نعلم بنجاسة هذا الإناء ونعلم بنجاسة هذا الإناء، وعلمنا بطهارة أحد الإناءين، فإنه لا مانع من جريان الأصل في البين، استصحاب النجاسة في هذا الإناء، استصحاب النجاسة في هذا الإناء لا يستلزم منه مخالفة عملية في البين، لا يستلزم مخالفة عملية، إذ وجود هنا أصل ترخيص استصحاب الطهارة، إذ وقوع طهارة في البين ترخيص في الطهارة، ترخيص حينئذ فلا يستلزم منه مخالفة عملية قطعية. ما تقول يا شيخنا يا شيخنا الأنصاري في هذا المورد؟ هنا لا يجري فيه يجري أصل ويستلزم منه مخالفة عملية قطعية، فلا بد أن يجري الأصل في المقام في هذا الطرف، نقول بأنه كان سابقا نجاسة نستصحب الطهارة نجاسة، فحينئذ لا تستلزم مخالفة عملية في المن، نترك التوضع بهذا الإناء لا يستلزم منه مخالفة عملية، نجري الأصل في الطرف الآخر أيضا استصحاب الطهارة نجاسة أيضا فلا يستلزم منه مخالفة عملية. الأصل الموجود في البين أي العلم الإجمالي موجود، العلم بالترخيص والطهارة ليس أكثر من ذلك، العلم بالترخيص والطهارة لا يستلزم منه مخالفة عملية. هذا هو الإشكال على الشيخ الأنصاري، فما تقول لا بد أن يجري الأصل في الطرفين حينئذ، مع أنهم لا يقولون بجريان الأصل في مثالنا ما نحن فيه استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة في الطرف الآخر حينئذ مع وجود علم بطهارة أحد الإناءين لا يقولون بجريان الأصل، مع أنه بناء على قولك من أن الأصلان لا يجريان في أطراف العلم الإجمالي للزوم المخالفة العملية القطعية، هنا لا يستلزم منه مخالفة عملية قطعية. منشأ هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري هو التعليل الثبوتي الذي ذكره، من أنه في المقام لو أجرينا الأصل في المقام في هذا المثال يستلزم مناقضة الصدر مع ذيل الحديث، لا تنقض اليقين بالشك أي علمك بنجاسة هذا الإناء لا تنقضه بالشك في أن هذا الإناء طاهر أو ليس بطاهر، ولكن أنقضه بيقين، تنقضه بيقين آخر، اليقين بالنجاسة قد ارتفع بيقين بالطهارة حينئذ، ولا فرق في اليقين بين أن يكون تفصيليا أو يكون إجماليا. فمنشأ هذا الزعم وهذا الإشكال على الشيخ الأنصاري هو التعليل الثاني الذي ذكره، وهو التعليل الثبوتي أنه يستلزم مناقضة الصدر مع الذيلي. هذا هو الإشكال ومقالة المحقق الأنصاري. أجيب عنه بوجوه عديدة. الوجه الأول أنه هذا المضمون لم يرد إلا في حديث واحد من أدلة أخبار الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن أنقذه بيقين آخر، قد ولد في حديث واحد. ففيه هذا الحديث إجماله، أقصى ما نقول بأن هذا الحديث فيه إجمال لأنه يستلزم مناقضة الصدر مع الذيلي، ليس أكثر. أما بقية أخبار الاستصحاب لم يرد في هذا العنوان هذا التعبير حتى يستلزم يكون فيها إجمال، فنترك هذا الحديث الذي فيه إجمال ونرجع إلى تلك الأخبار الأخرى التي استدلوا بها على حجية الاستصحاب الذي ليس فيها إجمال. هذا هو الأول. الجواب الثاني أن المراد لا تنقضه بيقين آخر، اليقين التفصيلي لا اليقين الإجمالي، كالعلم كاليقين المنقوض لا تنقض اليقين بالشك، أي يقين تفصيلي لا تنقضه بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، أي يقين تفصيلي لا يقين إجمالي. فيخرج الموضوع مثالنا هذا عن موضوع الحديث حينئذ. لو أخذنا بهذا الحديث فإن المراد من اليقين في الناقض والمنقوض هو اليقين التفصيلي لا اليقين الإجمالي، والحديث لا تنقض اليقين التفصيلي بالشك ولكن تنقضه بيقين تفصيلي آخر. وبما أن في المقام يقين إجمالي لا أن يكون يقينا تفصيليا، هذا هو الذي ذكره بعضهم. والجواب الثالث ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من مبناه في المقام من أنه في هذا في الاستصحاب التنزيلي والمحرز إنما هو فيه جعل العلمية والطريقية. قال في الأصول التنزيلية والمحرزة إنما الجعل فيها جعل العلمية والطريقية، فلما يأتي لا تنقض اليقين بالشك ونجعل الحجية للاستصحاب التنزيلي والاستصحاب المحرز معناه يجعل العلمية والطريقية، أن هذا الدليل طريق إلى الواقع، أن هنا علم حينئذ. ومعنى جعل الطريقية والعلمية معناه تتميم الكشف الناقص فيه. الاستصحاب لا يقصر عن الظن ولكن هذا الظن قدام قام الدليل على حجيته، معناه جعل الحجية لهذا الظن. معنى جعل الحجية للظن معناه طريقية وعلمية تتميم الكشف الناقص فيه. الشارع الأقدس جعل في هذا الظن كشفا للعلمية والطريقية، ولا ريب ولا إشكال في أنه لا معنى لأن يجعل الطريقية والعلمية في ظنين متعارضين. يجري الاستصحاب في هذا ويكون ظنه معتبرا لأن فيه تتميم الكشف علمية وطريقية، يجعل الاستصحاب في هذا الطرف الآخر معناه تتميم الكشف فيه جعل للطريقية والعلمية، لا معنى لجعل العلمية والطريقية لطريقين ظنيين حينئذ، كلاهما ظن وعلمية وكشف فيهما لا معنى للجعل فيهما، ولذلك دليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد. هذا هو الذي ذكره، إلا أن هذا ما ذكره المحقق النايني فاسد مبنى وبناء عليه. أولا من قال بأنه في جعل الحجية في جميع الظنون التي يجعل الشارع الأقدس الحجية لها يجعل العلمية والطريقية، إنما هو انحفاظ حكم ظاهريا ليس أكثر من ذلك. في مقام الشك الشارع الأقدس إنما يجعل حكما ظاهريا في البين وينحفظ الحكم الظاهري في مرحلة الشك ليس أكثر من ذلك. أما أنه نستفيد من الدليل أي دليل الحجية جعل العلمية والطريقية قد تقدم أن هذا البناء فاسد، هذا هو أولا. ثم على فرض القبول من أنه في جعل الحجية بمثل هذه الظنون إنما هو جعل العلمية والطريقية، ما الضرر في أن يكون هناك ظنان طريقان إلى الواقع إذا كان الحكم الظاهري ينحفظ فيهما؟ ما هو الضرر في ذلك؟ ما يستلزم من ذلك شيء؟ فحينئذ ما ذكره المحقق المنايني فاسد مبنى كما تقدم بيانه، وبناء عليه، وهذا البناء الذي بنى عليه أي لا يضر أن يكون هناك ظنان طريقان، حينئذ ما هو الضرر في ذلك؟ هذا ما يقول ما ذكره المحقق النايني. ثم جاء أجاب جواب خامس في البين، قال ولو تنزلنا بأنه جعل للطريقية والظنية، لكن قال بشرط مصادفة الواقع، حينئذ ليس هذا أنه جعل الطريقية والكشفية مطلقة، مشروط بالمطابقة، حينئذ هذا هو الذي شرطه، قال بشرط المطابقة، ولا يمكن ولا يعقل أن يكون ظنان متخالفان مطابقان للواقع. كيف يمكن أن نجري الأسر في هذا ونقول علمية وطريقية بشرط المطابقة، وعلمية وطريقية في الطرف الآخر بشرط المطابقة؟ لا يعقل أن يكون هناك طريقان مشروطان بالواقع. حينئذ هذا هو الذي ذكره أيضا من الجواب، أيضا مردود هذا الجواب بأنه لا دليل على مثل هذا الشرط. نحن أقصى ما نستفيد من أدلة الحجية هو جعل الحكم الظاهري وانحفاظ الحكم الظاهري في مرحلة الشك، ليس أكثر من ذلك. أما أنه يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو لا يكون، من أين أتينا بهذا الشرط حينئذ؟ فلا حاجة إلى هذا الشرط. الجواب السادس ما ذكره السيد الوالد رحمه الله، من أن جريان الأصل في مثل هذا المورد، أي فيما إذا علمنا بنجاسة الإناءين، كل واحد من الإناءين، ثم علمنا بطهارة أحدهما، أي كان هناك حكم ترخيصي وطهارة في البين، يقين بالترخيص والطهارة في مثل هذا، إذا جرى الأصل في كل واحد من الطرفين يستلزم مخالفة علمية، ليس أكثر من ذلك، لا أنه يستلزم مخالفة عملية قطعية حتى نقول في المقام أنه لا يكون في هذا المثال لا يكون مخالفة قطعية، بل هناك مخالفة علمية إذا أجرينا الأصل في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الذي بلا فرق أن يكون صدر الحديث شيء وذيل الحديث، لا ربط له بصدر الحديث وذيل الحديث حينئذ، وهذا هو أصح في الأجوبة المتقدمة، أن بجريان الأصل في هذا المورد وفي هذا القسم يستلزم منه مخالفة علمية، لا أن يستلزم مخالفة عملية قطعية، فلا ربط له بصدر الحديث أو ذيل الحديث، منافات ومنافضة بينهما، هذا هو أحسن الأجوبة في المقام. هذا كله ما يتعلق بالمورد الثالث، وهو تعارض الأصلين بالعرض، أي إذا ماذا كان هناك علم إجمالي بكذب أحدهما. المورد الرابع ما إذا كان التعارض بين الأصلين في مقام التزاحم، أي في مرحلة الامتثال يقع التزاحم بين الأصلين، استصحاب وجوب الصلاة يعارض مع استصحاب وجوب الإزالة، ولا يمكن المكلف أن يجمع بينهما، لا قدرة له الجمع بينهما، فصار التزاحم بين الأصلين في مقام الامتثال. ذكر بعضهم بأنه لا منافاة، وهو المحقق النايني ومن تبعه، إذ أنه لا منافاة بين الأصلين، لأن المكلف لا يقدر الجمع بينهما، فحينئذ لا بد من صرف قدرته في أحدهما، فإذا صرف قدرته في أحدهما أزال موضوع الطرف الآخر، فلا يجري الأصل فيه حينئذ. فحينئذ إذا صرف المكلف قدرته في وجوب الصلاة موضوع الإزالة راح انتهى، إذا صرف قدرته في وجوب الإزالة معناه موضوع الصلاة انتفى حينئذ، فلا يجري الأصل في الطرف الآخر لانتفاء موضوعه، فلا تعارض في مرحلة الانتفاء، لا تنافي بين الأصلين وتعارض بينهما في مقام الامتثال وفي مقام التزاحم، وهو صحيح. ولكن ذكر السيد الصدر في المقام بأن المصب من دليل الاستصحاب هو فعلية المجعول، أي أنه لما نجري الاستصحاب معناه أنه المجعول فعلي في هذا المورد، فإذا أجرينا استصحاب وجوب الصلاة فمعناه فعلية المجعول، هنا يجب عليك الصلاة تجب عليك الصلاة، وإذا أجرينا الاستصحاب في وجوب الإزالة معناه فعلية المجعول حينئذ تجب عليك الإزالة فعلا، فيقع التنافي بينهما. لكن في مقام الامتثال لا قدرة على الجمع بينهما، فإذا صرف قدرته في أحدهما ينتهي أمد الآخر أو يزول موضوعه حينئذ. فالنتيجة في كلا الرأيين واحد، أنه في مقام الامتثال لا يمكن للمكلف الجمع بينهما، لا بد من صرف قدرته في أحدهما، هذا من نتيجة واحد، فينتهي موضوع الآخر وينتهي أمده حينئذ، هذا واضح. لكن في صياغة الدليل أن المحقق النايني رحمه الله يرى بأنه لا تعارض في الأصول في مقام الامتثال، إذ أن بصرف قدرة المكلف إلى أحدهما معناه يزيل الموضوع الآخر، فلا يجري الأصل فيه بانتفاء موضوعه. إلا أن السيد الصدر يرى بأنه لا، في مرحلة في الواقع هناك استصحاب وفعلية للمجعول في كليهما، هذا فعلي المجعول وذاك فعلي المجعول، فعلا المجعول فيهما واحد يقع التعارض بينهما، لكن في مرحلة الامتثال لا بد من صرف قدرته في أحدهما فينتهي أمد الآخر أو زمانه حينئذ، هذا هو الذي يقوله. والحق أن النتيجة واحدة، وأنه لا فرق في ذلك بين القول في فعلية المجعول أو نقول بأن مصب دليل الاستصحاب هو فعلية المجعول، إذ أن المكلف لا يقدر أن يجمع بينهما، هذا مفروغ عنه عند الجميع، فلا بد من صرف قدرته في أحدهما، إذا صرف القدرة في أحدهما ينتهي موضوع الآخر ويرتفع موضوع الآخر ولا يجري الاستصحاب فيه، فلا فرق بين أن نقول مصب دليل الاستصحاب فعلية المجعول أو لا، هذا كله ما يتعلق بالاستصحاب. ولكن الأصوليون بعد الشيخ الأنصاري ذكروا في خاتمة الاستصحاب بعض القواعد التي تتقدم على الاستصحاب، ومنهم السيد الوالد رحمه الله في تهذيب الأصول حيث ذكر بعض القواعد في المقام، فنذكر نقتفي أثرهم ونذكر تلك القواعد. الخاتمة في هذه القواعد تقديم، لا بد من تقديم أمور، الأمر الأول يبين ذلك إن شاء الله.